بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد، عندي في الصلاة الرباعية وأنا في الركعة وأنا في التشاهد الأول تذكرت أن أصلي ركعة واحدة، فماذا علي فعله؟
إن شاء الله.
ماشي، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. طيب طيب، الأخ ناجي بارك الله فيه يسأل، يقول بأنه إذا كان في الصلاة الرباعية وفي التشهد الأول تذكر بأن هذه هي الركعة الأولى وليست الركعة الثانية، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخوي ناجي بارك الله فيك، العمل أنك تقوم وجوبا إلى الركعة الثانية، لأن الجلسة التي جلستها ليس هذا محلها، فما دمت أنك تذكرت يجب عليك أن تقطع التشهد وأن تقوم وتأتي بالركعة الثانية، ما دام أنه غلب على ظنك أو تيقنت بأن هذه ليست الركعة الثانية، هذه الركعة الأولى، وتوهمت أو نسيت وجلست معتقدا بأن هذه الركعة الثانية، وتقوم الحمد لله وتكمل صلاتك بشكل طبيعي جدا. بعد ما تسلم تسجد سجدتين للسهو، تسجد سجدتين للسهو، لأن اجتمع عندك نقص وزيادة، اجتمع عندك نقص وزيادة. النقص أنك نقصت الركعة بعدين استدركتها، ثم الزيادة الجلسة هذه اللي للتشهد، فانسجت قبل السلام طيب ما في مشكلة، وانسجت بعد السلام فهو أفضل. نعم، تفضل يا رمضان. رمضان،
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، هل يجوز للمرأة أن تذبح؟
ها؟
هل يجوز للمرأة أن تذبح؟
إن شاء الله يا رمضان.
ماشي.
أم علاء.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا أخذت بيت أمي وأخويا.
أخذتي إيش؟
وحالتي المادية ضعيفة.
أعيدي؟ أم علاء أعيدي لو سمحتي، أعيدي السؤال.
اشترينا بيت أنا وأخويا.
اشتريتي بيت ها؟
أنا وأخويا وحالتي المادية ضعيفة، وأنا سهلت الأمر وقال الحصص أنطيش إيجار إلها، كل شهر بشهر أنطيش إيجار، وهاي صار 3 سنين ما أنطاني. يا شيخ، يعني تنحسب لي أجور أو صدقة جارية أو أحاسبه أن بيع البيت؟
أنت طيب،
وش السؤال الأول؟
وش السبب يا أم علاء ما أعطاك؟ ما هو السبب؟ يماطل؟
ما عنده حالته المادية، ما عنده،
ما عنده. طيب،
أي حالته المادية. السؤال الثاني، هل إلي أجر إذا أقرأ وقضى ربك وبالوالدين إحسانا هم بها أجر الوالدين؟
إيش هذا يعني؟ صدقة تصدقين، تصدقين فيها على والديك؟
لا لا، أقرأها بالصلاة، من أقرأها بالصلاة هم بها أجر الوالدين.
ها يعني.
السؤال الثاني.
أي تفضل.
أي السؤال الثالث، انفقد زوجي بحرب إيران وما كنت أعرف على العدة، قالوا لي أسير، قالوا لي هيجي، وما نزمت عدة، هل علي حرام؟ قولوا لي يوم القيامة يعني طوق من نار، ما أدري شلون يعني.
إن شاء الله يا أم علاء.
سؤال، أيوه السؤال الرابع، ولا زحمة عليك يا شيخ.
تفضل.
زوجي من استشهد ما يصلي، ومرات أدعي له بالصلاة ومرات ما أدعي له، أستحي من ربي أقول خاف ما يستجيب دعاية إليه، ما يعني.
كيف عرفتي هو طبعا انفقد في الحرب، وبعدين كيف عرفتي انه ما كان يصلي الفتره هذه؟
وزوجي هو ادري بي ما يصلي، راح وهو ما يصلي، ومرات ادعي بس استحي من ربي اقول خاف ربي ما يستجيب دعائي.
وكم سنه يعني مفقود؟ كم سنه مفقود علي؟
والله من 87.
يعني متى عرفتوا بان توفي؟
ورا 40 يوم.
بعد 40 يوم عرفتم بأنه توفي؟
أي ورا 40 يوم يعني عرفت، وما كنت أنا أعرف على العدة وهذا يعني.
ان شاء الله يا ام علاء، ان شاء الله
لا
تسمع.
تقول لي يا رحم الله والديك، يعطيك العافيه ان شاء الله، والله يرضى عنك. وانا من متابعتك البرنامج هذا صار بالاربع سنين متابعه،
الحمد لله
وهواي استفدت شغلات من
الحمد
عندك.
لله الحمد لله، الله ينفع بالجميع يا رب.
الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. يا هلا ومرحبا.
مرحبا ابو ياسين. ابو ياسين، يا ابا ياسين راح. طيب تفضل ابو عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
صحة العافية.
الله يعافيك.
شيخ، في واحد من شباب طلب زوجته برسالة واتساب.
ايه.
رسالة واتساب انها طالق.
انها ايش؟
انها طالق.
طلق زوجته ها؟
ايوه، بس هي غير طاهرة يعني عندها العادة الشهرية يعني.
ايه.
هل يثبت الطلاق ولا لا؟
ان شاء الله يا ابو عبد الله.
السؤال الثاني صلاة الجماعة، يعني انت صلاة الجماعة الاولى وهي الجماعة الثانية والثالثة يعني مثل السوق او الشوارع، هل نفس الاجر ولا لا او ينقص؟
ان شاء الله.
تمام شيخي.
مرحبا. مرحبا ابو راشد.
مرحبا شيخ، كيف الحال؟
اهلا وسهلا يا ابو راشد.
يا شيخ بغيت اسال، بر الوالدين شو ابرهم به؟ اريد ابرهم يعني يكون يدخلهم الجنة ويدخلني وياهم الجنة، فما هي اقرب شيء يعني ابرهم به؟
طبعا عايشين الوالدين ها؟
نعم.
ما شاء الله، الله يحفظك يا ابو راشد.
امين يا رب العالمين.
مرحبا. مرحبا ابو خالد.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا ابو خالد.
حياك. شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول، مثلا دخلت المسجد عند غروب الشمس او عند شروق الشمس، هل يعني اصلي ولا اجلس؟
ان شاء الله.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، هل يجوز الانسان ان يغتسل وهو عار من الحدث الاكبر؟
يغتسل وهو عاري؟
عار كما في الحمام عندنا.
والانسان
دورة المياه يعني.
ويا ابو خالد، والانسان كيف يغتسل دائما؟
مثلا يغتسل و يعني عاري عاري تماما يعني.
إيه انت قبل كيف تغتسل؟ ما 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 تخلع ثيابك؟
ها؟
انت سمعت احد يغتسل بثيابه؟
اعتقد يمكن في احد يعني يغتسل ويبقى شيء من ثيابه يعني. لكن انا اسال يعني.
ان شاء الله يا ابو خالد.
الانسان
ان شاء الله
عاري يعني عاري ويغتسل.
ان شاء الله ان شاء الله.
هل جايز هذا الشيء يعني؟
تسمع الجواب ان شاء الله.
في عندي سؤال ثالث بعد.
اها تفضل.
من هم اصحاب الرقيم في سوره الكهف؟ أصحاب الرقيم.
إن شاء الله يا أبو خالد.
مشكور يا شيخ، مشكور.
مرحبا. مرحبا أبو ها؟ أبو آيات. أبو آيات تفضل. نيران راحة خلاص. طيب طيب نذهب إلى، طبعا رمضان من ليبيا بارك الله فيه، يقول هل يجوز للمرأة أن تذبح؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تذبح أضحيتها، تذبح العقيقة، تذبح ذبيحة الضيف، أي ذبيحة يجوز للمرأة أن تذبح. فالمرأة والرجل سواء، يجوز للمرأة أن تذبح ولو كان عليها جنابة أو كان عليها العادة الشهرية أو كانت نفسا، ما في شيء ولله الحمد والمنة، وهذا قول جماهير أهل العلم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذبح الجارية للشاة التي كانت أوشكت، أخذها الذئب ف يعني استنقذتها فذبحتها بحجر، ولذلك الجارية هذه جارية أبي بن كعب أن ذئبا أخذ شاة فأدركتها فذكتها فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك للمرأة أن تذبح وذبيحتها حلال ولله الحمد والمنة. أم علاء من العراق تقول بأن اشترت هي وأخوها بيت، تقول يعني اشترينا بيت وكذا، تقول أخوي حالته يعني غير جيدة المادية، ووعدني بأن سيسدد لي من الأجار، تقول الآن لأن 3 سنوات ما سددني، تقول يعني ماذا أحتسب هذا؟ هل أحتسبها صدقة؟ هل لي أجر في ذلك؟ أختي أم علاء الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنت فيما يظهر بأنك أنت وأخاك اشتركتما في شراء بيت، وأخوك صار عنده يعني أصبح معسرا في قضية السداد، ولذلك الواجب عليك أن تنظري أخاك. وهذا الوجوب يأتي من جهتين، أولا أمر الله سبحانه وتعالى بقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولذلك الإنسان ينظر الآخرين، ينظر الشريك، ينظر المقترض. الأمر الثاني أنه يعني تدلين إليه بهذه بهذه الصلة وبهذه الوشيجة ويدلي إليك بهذه الصلة بهذه الوشيجة وهذا الرحم الذي بينك وبينه. ولذلك أخت الفاضلة تصبرين عليه ولك الأجر والثواب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فيا أخت الفاضل أنعمي بالا اطمئني قلبا، واعلمي بأن اللي أنت تعملين الآن مع أخيك هذا خير لك، إنظار المعسر البعيد في أجر وثواب عظيم. كيف بإنظار المعسر القريب مثل أخوك هذا أو أختك مثلا؟ فبارك الله فيك، احتسب الأجر. وأنت يوم على أمامك خيارين: الخيار الأول أن تقولين له عفوت وصفحت عن نصيبي في هذا البيت، وبالنسبة لك يعني قصدي الديون سامحتك وأسقطتها، هذا أجره عظيم وثوابه كبير، وهذا سيدخل الفرح والسرور على أخيك. الأمر الثاني لك الحق الكامل شرعا وقانونا ونظاما وعرفا وعقلا أنك تطالبين بالمبلغ، لكن على التيسير والتسهيل، يعني ما دمت أنك ما يعني تنازلت لك الحق الكامل. وإذا أنت دخلت في ضائقة مالية مثلا وأصبحت في حاجة إلى المال فلك الحق الكامل في أن تبيع البيت أنت وإياه، ممكن تبيعين البيت أو هو يبيع حصة عليك مثلا وتخصمين المبلغ الدين اللي عليه وتسلمينه الباقي، لك الحق الكامل. لكن أذكرك بقضية العفو والصفح، وأيضا أذكرك بقضية الإنظار والتسهيل على أخيك، وهذا كله أيضا يدخل ضمن جملة صلة الرحم. أم علاء تقول: لما أقرأ قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، تقول هل يصل الأجر للوالدين؟ أخت الفاضلة لا، ما له علاقة، بارك الله فيك، هذا قرآن يتلى، ما له علاقة للوالدين بهذا، أنت المخاطبة بهذا. فالله جل وعلا يقول لك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الآيات، والمقصود إذا قرأت آية فيها ذكر الوالدين ليس معنى أن هذا يعود بالأجر والثواب عليهما، ما في دليل عندنا يدل على ذلك، لكن هذا ما يعني أن الوالدين ما يؤجران، لا، يؤجران أجرا عظيما من خلال التربية، إذا مثلا ربوك تربية طيبة ووجهوك لحفظ القرآن وللصلاة وللعبادة في ميزان حسناتهم مثل ما تعملين أنت. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وهذا يشمل الوالدين كما أنه يشمل عامة الناس. ولكن أنك تقرأين آية فيها ذكر الوالدين ويصل الثواب إليهما، لا، ما في دليل في هذا، لكن كما ذكرت لك بالنسبة للوالدين ما يعني يحرمون من أجر الثواب عمل الأولاد، فلهم في ميزان حسناتهم. أم علاء سألت في سؤالها الثالث، تقول بأن فقدت زوجها في حرب قديمة، تقول ما لزمت العدة وأخبروني خوفوني بأن من لم تلزم العدة لها عليها كذا وكذا. طبعا سؤالها الثاني كشف لنا المدة التي عرفت فيها وفاة زوجها بعد فقده، تقول 40 يوم. تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا لابد أن تعلم النساء، جميع النساء، أن العدة واجبة، عدة الوفاة واجبة. فالله جل وعلا يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، يعني 3 أيام، إلا على زوج 4 أشهر و10. وقد كن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من مات عنها زوجها تعتد، وكن يسألن النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأمور، فكان يأمرهن بكذا وينهاهن عن كذا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك العدة في قول جماهير أهل العلم أنها واجبة، واجب على المرأة أن تلزم بيتها إلا لضرورة أو حاجة، أما الضرورة ففي الليل وأما الحاجة ففي النهار، وتجتنب الزينة طبعا، مثل لبس الثياب الجميلة
ولبس الذهب، وضع العطر مثلا، وأيضا الكحل في العين، هذا كله مما يجب على المرأة. والعدة تبدأ من ساعة الوفاة، العدة تبدأ من ساعة الوفاة. فإذا علمت المرأة بوفاة زوجها اعتدت، وإذا ما علمت إلا بعد شهر كملت، يعني ما مضى مضى، فهي فالعدة لا تقضى. يعني الآن نحن قلنا قبل قليل عدة المرأة، عدة الوفاة كم؟ 4 أشهر و10. فإذا مضى شهر باقي لها 3 أشهر و10 أيام. لو افترضنا أن المرأة ما علمت عن وفاة زوجها إلا بعد 4 أشهر باقي لها 10 أيام. لو افترضنا أن المرأة، وهذا طبعا يعني مسألة هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن بعض العلماء يرى بأن إذا بقي القليل لا تعتد، وهذا غير صحيح، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن الحكم يتبع العلم، فإذا علمت اعتدت. ولذلك أخت الفاضلة، طبعا كان الواجب عليك ما دمت أنك علمت بوفاة زوجك بعد 40 يوم أنك تعتدين، أما وقد كنت جاهلة لهذا الحكم وغير عارفة بمثل هذه التفاصيل، الآن ما عليك شيء، لا تعتدين الآن، وإنما عليك الاستغفار، أستغفر الله، تقول أستغفر الله أستغفر الله، وتتذكرين هذا، والحمد لله اللي من عليك بالعلم. وأيضا يعني من الأشياء المهمة أنك تعلمين النساء، توجهين النساء، هذا مهم، هذه كفارة بإذن الله تعالى للخطأ اللي يحصل في حياة الإنسان. تتصدقين إن كان عندك مال، تطلعين صدقة ولو يسيرة، تحسنين وتبرين مثلا أرحامك، الوالدين إذا كانوا عايشين، أو مثلا الخالات والعمات، تصلينهم والأعمام والأخوال، هذا كله تكثرين من قراءة القرآن، تقومين الليل، هذا إن شاء الله سبب من أسباب. عموما أنت ما عليك شيء ابتداء، لأنك كنت جاهل، ومثل هذه مثل هذا الجهل يعذر صاحبه به. طيب تفضل يا أبو آيات.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك الله شيخنا.
حياك الله يا أبو آيات.
الله يخليك الله يعدك. شيخنا عندي ثلاثة أسئلة على تسمح لنا.
تفضل تفضل أخوي.
الله يخليك. إحنا عندنا أغاربنا يعني من أهل البدع، وايد يعني تكلمنا معاهم وايد، ويصير المناسبات أعراس وأذان ومات والأكل اللي يسوونه وغيره، هل جائز إن ناكل من هذا الأكل الأعراس ودعوة خاصة وغيره وبعد وضوح لهم؟
إن شاء الله أبو آيات.
إيه، والثانية الزكاة، هل يجوز لهذول الناس
أعطيهم؟ إن شاء الله.
والثانية فائدة الأموال اللي في البنك، أنا أعزلها وأعطيها للفقراء، هل جائز لهذول هم أعطيها أم لا؟
إن شاء الله أبو آيات.
إيه، العفو يعني مو هم أهل البدع، يعني مثل ما نقول شرك أكثر.
أبشر إن شاء الله، أنا فهمت سؤالك، وأبشر إن شاء الله بفصل لك بإذن الله.
ممنون، أشكرك.
مرحبا أبو آيات. مرحبا أم علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا حضرة الشيخ؟
مرحبا أختي.
عندي سؤال شيخ.
تفضلي.
الله يخليك حضرة الشيخ، بالنسبة للرقية،
أي
الرقية في الماء، كيفية الرقية في الماء، وشو الآيات اللي نقرأها حتى نرقي البيت؟ فأنا سمعت أن يقولون رش البيت في زوايا البيت، وفي آيات معينة، بتوضح لي يا حضرة الشيخ؟
أبشر يا أم علي.
شيخي يعطوني رقمك، إن طلبت كم مرة وما أعطوني رقم.
لا أعطوها أعطوها، لا ما يقصرون إن شاء الله، الآن يعطونك إن شاء الله.
الله يبارك بعمرك يا ربي.
هلا وسهلا أبو شيماء.
دكتور، ولو حكيت عن سجود السهو،
أي
أنت وايد حكيت عنه، بس أرد أسأل يعني أنه بسنة وبالفرض يعني سواء يعني.
إن شاء الله أبو شيماء.
ممنون.
مرحبا مرحبا. أم رحمة.
أم رحمة معك.
تفضل يا أختي. أعطونا فاصل قصير.
السلام عليكم.
عليكم السلام. قصير. تفضل أم رحمة.
يعني بلي شيخ، يعني حلفة يمين.
أي.
يعني حلفت يمين ما أروح على الزواج، والثاني مرة رحت،
إيه؟
هل علي كفار شيخي لولا؟
إن شاء الله.
هذا
مرحبا مرحبا. طيب عندي فاصل قصير، نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا، حياكم الله. أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. طبعا أنا أخذت الموية لأجل غرض الأخت أم علي من الفجيرة،
علشان موضوع أني أطبق لها إن شاء الله تطبيق عملي فيما يتعلق بالرقية. طيب الأخت أم علاء تقول زوجها بأنه استشهد وما كان يصلي وما كان كذا، تقول أنا أدعو له، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يعني بالنسبة للدعاء له وأنا أعرف زوجي بأنه ما يصلي. أخت الفاضل أم علاء بارك الله فيك، أنت تقولين بأنك ما عرفته إلا يعني طوال حياته ما يصلي 40 يوم، هذه أنت ما تدرين بماذا ختم له، ولذلك أخت الفاضل ما في داعي أنك تشددين على نفسك وتقلقين مثل هذا الأمر. ادعي له، ادعي له، لعل الله عز وجل يعني يكون قد ختم له بخير، فإن الأعمال بالخواتم. هو غاب عنك وتدري مثل الأحوال هذه، أحوال الحروب وأحوال الأسر، في الغالب أن الناس يعني يكونون أقرب إلى الله عز وجل من أي وقت سابق، لأنه يعرف أنه هذه نهاية، فما في بأس تدعي له. بارك الله فيك. أبو عبد الله من عمان يقول بأن رجل أرسل لزوجته عن طريق الواتس أب رسالة يقول بأنك طالق، يقول لزوجتي بأنك طالق، يقول المرأة عليها العادة. أبو عبد الله الله يرضى عليك، بالنسبة لمثل هذه الحالات يلجأ فيها إلى المحكمة، لا بد من الذهاب إلى المحكمة، لكن من ناحية الحكم الشرعي الطلاق يقع مكتوبا ومنطوقا، فالكتاب كالخطاب، هكذا يقول الفقهاء، الكتاب كالخطاب، فمن كتب الطلاق فهو كمن نطقه، ما دام أنه يريد الطلاق، ما دام أنه يريد الطلاق سواء برسالة ولا كتبها في ورقة ولا يعني مثل هذه الطريقة الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فالكتاب كالخطاب. لكن هذه ليست فتوى، أنت ذكرت بأن عليها العادة الشهرية وكذا، يلجأ إلى القاضي عندكم أو يذهب إلى مفتي من المفتين، يعني يسأله ويستفصل ويستفسر ويسأل المرأة أيضا عن بعض الأحوال، وقد يكون رجل يعني عنده إشكالات معينة، فلابد من سؤال قاضي أو مفتي بارك الله فيك بحيث يطلبه، ما يصلح جواب مثل هذه القضايا على الهوى. لكن أذكر أن الكتاب كالخطاب، لأن بعض الناس الآن يعتقد إذا أرسل رسالة في أحد وسائل التواصل هذه سواء SMS يقولون أو واتساب أو أي شيء، يمزح مع زوجته يقول طلقتك، هو يمزح، وقع الطلاق، يقع الطلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 جدهن جد وهزرهن جد، وذكر الطلاق والعتاق والرجعة نعم. أبو عبد الله أيضا يقول بالنسبة لصلاة الجماعة الثانية والثالثة وكذا في المساجد، يقول هل نفس الأجر؟ هذه حقيقة مسألة خلافية أخي الفاضل بارك الله فيك، على من يرى مشروعية الجماعة الثانية في المساجد. تعرف في مسألة خلافية بين العلماء، هل إذا انتهت الجماعة الأولى ممكن نقيم جماعة ثانية؟ قولان. القول الأول قالوا لا، ويستدل لذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني في الكبير، أنه رجع من كان يصلح بين أناس، فرجع فوجد الجماعة قد انتهت، فذهب إلى أهله وصلى بهم. ويذكرون هذا أيضا عن ابن مسعود وعن جمع من الصحابة أنهم كانوا إذا رأوا الجماعة انتهت يصلون فرادى أو يذهبون إلى بيوتهم. وكان ابن مسعود إذا فاتت الجماعة ذهب إلى مسجد آخر يغلب على ظنه بأن الجماعة لم تنتهي ليدرك. هذا الأمر الأول، طبعا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، الجماعة الثانية مشروعة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم مرة وجد رجلا يصلي، فقال من يتصدق على هذا، من يتصدق عليها على هذا، فقام رجل فصلى معه. فهذا دل على ماذا؟ على مشروعية الجماعة. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أزكى من صلاته وحده، فقالوا يشرع الجماعة. ولذلك هذا هو الصواب، يجوز يعني تكرار الجماعة في المسجد الواحد. ما يتعلق بقضية الأجر، من العلماء من يقول نعم ينال الأجر كاملا، ومن العلماء يقول لا ينال دون ذلك. ولذلك جاءت عندنا روايات أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وجاء بلفظ 25 درجة. ولذلك حمل العلماء 25 درجة على صلاة الجماعة الثانية أو الصلاة في السوق أو في المصليات، هذه يسمونها مصليات، قالوا ما ينال مثل أجر صلاة الجماعة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة أصلا.
ولذلك يا أخي الفاضل نعم يحرص الإنسان على الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو فاتته الأولى يحرص على الجماعة. وبالمناسبة اللي يذهب إلى المسجد، اللي يذهب إلى المسجد وقد فاتته الجماعة له أجر عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الذي يخرج من بيته متطهرا إلى المسجد ولا يؤذي أحدا أن الملائكة تدعو عليه، عفوا أن الملائكة تصلي عليه وتدعو له، تقول اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، هكذا صرحت النصوص. تصلي عليه يعني تدعو له بالرحمة، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. كذلك كل خطوة يرفعها له درجة وحسنة، درجة وحسنة، وكل خطوة يضعها تمحى عنه سيئة، تمحى عنه سيئة، والأجر في هذا عظيم جدا. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن ذهاب الإنسان إلى الصلاة وعودته من المسجد كلها أجر وثواب، كل خطوة ترفعها حسنة، وجاء في لفظ 10 حسنات، وكل خطوة تضعها تمحى عنك سيئة ذهابا وإيابا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أبو راشد بارك الله فيه يسأل يقول يعني هو يريد أن يبر والديه، يقول ما هي الأعمال التي يمكن للإنسان أن يبر والديه حتى يدخل الجنة؟ أبو راشد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويجعلك إن شاء الله من البرين نحن وإياك وجميع المسلمين. ومن أعظم الأعمال ومن أفضل القربات هي بر الآباء والأمهات، ولذلك يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية بر الوالدين وبر الآباء وبر الأمهات، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. ولذلك بر الوالدين فريضة، أمر مفروض وليست نافلة، وليس أمر اختياري وذوقي، لا بل فريضة على الولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يبر والديهما. وبر الوالدين أخي الفاضل يكون أولا بطاعتهما في طاعة الله، ويكون أيضا بخدمتهما، ويكون أيضا بالإنفاق عليهما، ويكون أيضا بالإحسان إليهما. الإحسان كلمة جامعة، الله عز وجل يقول وصينا الإنسان بوالده إحسانا، الإحسان كلمة جامعة. ولذلك لما نأتي إلى كلام الفقهاء وكلام العلماء اللي يتحدثون في هذا الجانب نجد عجب في قضية التفصيل، حتى يقولون بأن لا يجوز للولد أن يؤذي والديه ولو بالنظرة، يعني ما تحدق النظر إليهما، ولا يجوز له أن يشير بيده هكذا أو يوليهما ظهره، حتى قالوا بأنه على الأكل ينبغي للولد أن يؤخر أخذ اللقمة بعد والديه، لأن ربما تاقت نفس الوالد أو الوالدة للقمة معينة، فلما يعني يسابقهما يكون قد يعني آذاهما. وهذه طبعا من الأشياء اللي يذكرونها، وهناك أشياء كثيرة جدا، والموفق من وفقه الله عز وجل. ولذلك للأسف الشديد الآن بعض الأولاد يقول لك والله أنا بار والدي، تجد الوالد والوالدة ما شاء الله شباب، طيب لما يأتي وقت الكبر حينما يكبران ويحتاجان إلى الوالد هنا يتخلى عنهما، نسأل الله العافية والسلام. البر الحقيقي يوم أن يحتاجك الوالد بسبب كبر سنه بسبب مرضه، البر الحقيقي يوم أن تحتاجك الوالدة بسبب كبر السن وبسبب المرض وبسبب يعني أشياء كثيرة في هذه الحياة، هذا البر الحقيقي. وإلا وقت الشباب الوالدين أصلا مستغنيان عنك، الوالدة مستغنيان عنك. البر الحقيقي هو أن لا تقصر عليهما في قضية النفقة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للولد لما يعني رفع أمره إلى أمر أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت ومالك لأبيك، لما قال بأن والدي أخذ منه قال أنت ومالك لأبيك. ولذلك بر الوالدين شيء عظيم يا أخي الفاضل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. الله أكبر، شوف حق الأم أيضا بالنسبة للولد. وأيضا من البر يا أخي الفاضل إدخال السرور على الوالدين وعدم إحزانهما. الآن للأسف أغلب الأسر عندهم مشاكل، وللأسف يعني ويدخلون الوالدين في أتون معركة بين الإخوة والأخوات وهم في أمس الحاجة إلى الراحة، تجد هذه البنت الشقية تدخل أمها في مشكلة بينها وبين أختها. طيب وش علاقة الأم هذه المسكينة العجوز الكبيرة الآن اللي فقط تحتاج إلى من يدخل عليها السرور، حالتها الصحية ما تسمح بالزعل وبالغضب وبالحزن، حالتها الصحية ما تسمح أن تشوف أولادها بمثل هذا الاشتجار والاحتراب والاقتتال والتنافس والقيل والقال. وبعض الأولاد للأسف يحزن والده بإدخال عليه الحزن من خلال أخبار سيئة وتقصير. الوالدين حتى في قضية صلاح الأولاد يفرحون ويسرون بذلك، ولذلك إذا أردت فعلا أن تدخل عليهم السرور فأصلح من نفسك يا أخي الفاضل. وهذه رسالة ليست لك يا أبو راشد فقط بل للجميع، ما في والد في هذا العالم إلا يتمنى ابنه من أحسن الناس، وما في أم في هذا العالم إلا تتمنى ابنها من أحسن الناس. ولذلك لما يشوفون عليك الذهاب للمسجد والعودة والصلاح وقراءة القرآن حتى الصحبة يعني الصالحة مهم جدا تدخل، يعني لما يسألونك منو أصدقائك تقول فلان يفرحون. أما الصحبة السيئة فأحيانا قد يكون الوالد ما يستطيع أن يعبر عن مكنونات ضميره وصدره لأنه يكره مثل هذه الصحبة، ولذلك كثير من الأولاد يؤذون آباءهم. الآن في أسر طيبة وأخيار وناس سمعتهم طيبة أولادهم أصبحوا شؤم عليهم، يذهب مثلا في مع الصحبة السيئة، يجيب الوالدة مشاكل، يدخل أبوه المخفر، ما عمر أبوه حياته دخل مخفر بسبب مشاكساته ومشاغباته وبسبب مثل هذه الأشياء. حتى الدراسة الأب يفرح لما يشوف ولده متفوق، ولذلك لما يجتهد الأولاد في مثل هذا فعلا يحققون هذا البر. كذلك الإهداء لهم، وأعظم الهدية يوم تقدم له صدقة جارية، يوم تقول له والله ترى بنيت لك مسجد أو حفرت لك بئر أو طبعت لك مصاحف في حياته قبل وفاته، وهذا كله مشروع ولله الحمد والمنة. وأيضا لا تنسى بعد الوفاة يبقى بر الوالدين. سامحوني أطلت لأن الموضوع اللي أسأل الأخ أبو راشد حقيقة نحتاجه في هذا الوقت. للأسف الآن حياتنا أصبحت مادية، وللأسف الشديد كثير من الآباء والأمهات يشتكون. الآن بعض البنات متزوجات مشكلة بينها وبين زوجها تافهة، والله تافهة، تروح تأخذ شنطتها وجت بيت أهلها ودخلت أمها وأبوها مع المشكلة، ويومين ثلاثة أيام حطت يديها بيد زوجها وراحت وتركت الأب والأم في حزن شديد، خلاص انتهت المشكلة. كان بإمكانها تحل مشكلتها في بيت زوجها وما تروح تنقل المشكلة إلى والديها وتحزنهم وتجعلهم يسهرون الليل قلقين وربما أثر على صحتهم. فاتقوا الله، اتقوا الله يا جماعة، خاف الله في الوالدين. عندنا الآن مشاكل بعض الناس يستطيعون حلها بسهولة ولكن يأبون إلا أن يدخلوا الوالدين في مثل هذه المعركة، المعركة اللي هم اختلقوها وكان بإمكانهم يطفئونها، لكن يأبون إلا أن يوسعوا دائرة الحزن ودائرة المشاكل. والله إذا كان الوالد حكيم وتعرف البنت أو الولد بأن الرجل فعلا يستطيع حل القضاء ما يمنع، إذا كانت الوالدة ما شاء الله حكيمة وتتحمل وكذا ما يمنع، لكن كل مشكلة أدخلهم فيها هذا ليس من البر، هذا من الإحزان، هذا من عدم الوفاء للوالدين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم بارين. أبو خالد من عمان يقول بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد عند غروب الشمس يقول ماذا يفعل في مثل هذه الحالة عند دخول دخل المسجد عند غروب الشمس. أخي الفاضل بالنسبة لغروب عند غروب الشمس حالة الغروب هذه من أشد أوقات النهي، عند طلوع الشمس وعند غروب من أشد أوقات النهي. ولذلك إذا دخلت المسجد والآن تشوف الساعة أو أنت عندك توقيت والله باقي دقيقة لا تقف، لأن الإنسان يتحمل الوقوف دقيقة ودقيقتين وثلاث وأربع ما في مشكلة، فتنتظر حتى يؤذن المؤذن ثم تصلي ركعتين بارك الله فيك. أما إذا جيت قبل 5 دقائق 10 دقائق ممكن تصلي يا أبا خالد. أبو خالد سأل سؤال غريب يقول هل يجوز إنسان أن يغتسل عاريا؟ نعم يجوز. كيف يجوز؟ حتى الجواب الأصل أن الإنسان يغتسل العاري، الأصل أن الإنسان يغتسل عاري. يا أبو خالد الأنبياء كان يغتسلون عورات لكن يحتجبون عن الناس، فموسى عليه الصلاة والسلام اغتسل عاريا دخل النهر واغتسل، قصة في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وكان هو وزوجاته يغتسلون، وكان يخلع ثيابه عليه الصلاة والسلام. والاغتسال والإنسان عليه ثيابه هذه حقيقة مسألة غريبة جدا، يعني لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العقلية. أما من الناحية الشرعية فهذا غير مشروع أنك تغتسل عليك ثيابه، وأما من الناحية العقلية فهذا إتلاف للمال، إتلاف للمال. فما أدري يعني من أين أتت بهذا. قد يوجد قصص يا أخي الفاضل غريبة جدا. طبعا يروى عن عثمان من شدة حيائه أنه ما كان يخلع، وهذا مروي عن عثمان، لكن نحن مثل هذا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام نقتدي به، هو أولى بالاقتداء من عثمان رضي الله عنه ومن بقية الصحابة، لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام. الصحابة إذا كان عندهم دليل، عندهم مثلا إجماع في المسألة، نعم. ولذلك أخي الفاضل الإنسان الأصل أنه يخلع ثيابه ليغتسل حتى يتمم غسله، لأن أحيانا قد يكون الثياب قد تكون الثياب سبب حائل بين الماء والوصول إلى بعض أجزاء البدن في غسل الجنابة أو غسل الحيض. فبارك الله فيك يا أبا خالد. أبو خالد يسأل عن أصحاب الرقيم. أخي الفاضل هم أصحاب الكهف، أصحاب الرقيم هم أصحاب الكهف بارك الله فيك. أبو آيات يقول عندنا أقارب يقول عندهم بدع، عندهم شركيات، وعندهم كذا وكذا، يقول يعزموننا في المناسبات أعراس، يصير عندهم كذا، يقول ما حكم تلبية دعوتهم وشيء من هذا القبيل. أخي الفاضل بارك الله فيك، طبعا الإنسان يجب عليه أنه لا يخلط الأمور، لا يخلط الأمور. بعض الناس يا أبو آيات عند خلط للأمور بحيث أنه يعني يجعل الأمور كلها في سلة واحدة، وهذا غلط. أولا فيما يتعلق بقضية الأرحام، الرحم، والديك، أخوانك، خواتك، عمامك، أخوالك، الله عز وجل قال في شأن الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالله جل وعلا يقول للابن، للولد سواء كان ذكر أو أنثى: إن جاهداك، يعني المجاهدة هي بذل الجهد والمشقة والتعب لأجل إضلالك، لا تطعهما، لأن هذا حق الله عز وجل. لكن هذا ما يمنع أنك تصاحبهما في الدنيا معروفا، تصلهم وتحسن إليهم وتتصدق عليهم وتحاول أن تتحبب لهم لعل الله عز وجل أن يهديهم. ولذلك ربنا جل وعلا يقول للأبعدين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والبر يا أخي الفاضل كلمة عظيمة، كلمة تحتها مضامين كثيرة. وأسماء قالت: يا رسول إن أمي أتتني وهي مشركة وكانت راغبة يعني في زيارتها، فقال صلي أمك، قالت أصل أمي، قال صلي، قال صلي أمك. عمر كان يصل أخا له مشرك. المقصود يا أخي الفاضل لابد من التفريق، لأن بعض الناس يسمع عن الولاء وعن البراء فتختلط عليهم. الولاء والبراء قلبي، وبغض الشرك وبغض الكفر وبغض البدعة هذا لا يسوغ للإنسان أنه يقطع الرحم، لا، هذا شيء وهذا شيء. الأمر الثاني، أنت أحيانا تقدر المصلحة والمفسد، يعني ذهابك أحيانا قد يكون سبب من أسباب هدايتهم. أنت جالس تحبب لهم الحق، تحبب لهم الخير، تحاول أنك ترسم صورة جميلة جدا عن الاعتقاد المسكون في صدرك والمستقر على عرش قلبك، حاول أنك تعكس ما عندك من تدين واستقامة، وهذا شيء طيب. ولذلك أحيانا الدعوة بالفعل أقوى من الدعوة بالقول. والله تعالى يقول عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أمر آخر، أحيانا بعض الناس يقول لك وجودي سبب من أسباب المشاكل، يعني قد يتفاقم الأمر، قد مثلا يتعمدون استفزازي بقضية الشرك والكفر والبدعة وكذا. أدي الحق الواجب ثم انصرف، يعني أحيانا حتى تبقي خيطا ممدودا بينك وبينهم، أدي الحق، سلم عليهم وتيسر، وممكن أنك تعتذر باعتذار معين وكذا وتتيسر بمثل هذه الطريقة. الإحسان إليهم أيضا، أحيانا يا أخي الفاضل الصدقة تصنع صنع عجيب. لما تتصدق على فقير من فقرائهم أو على حتى لو غني من أغنيائهم، لما تعطي هدية أو صدقة هذه تفتح مغاليق القلوب، هذه أحيانا تحدث يعني أشياء عجيبة تقلب النفوس قلب. أمر آخر ما يتعلق بقضية الابتسامة، ما يتعلق بقضية تليين القول، فالله عز وجل يقول لموسى وهارون لما أمرهما بالذهاب إلى فرعون قال: فقول له قولا لينا. قل جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. فتلين القول والتحبب إليهم بغرض كسبهم إلى دائرة الحق هذا شيء طيب وعظيم. ولذلك أخي الفاضل لا تقطعهم بالكلية، احرص بارك الله فيك على صلتهم، وبين حاول توضح، يعني ديننا دين إقناع ولله الحمد، احنا ما عندنا مشكلة، ما عندنا شيء يعني ممكن نخجل منه أو نخاف منه، الشرك شرك والكفر كفر والضلال ضلال والبدعة بدعة والحق حق. ولذلك نحن لما ندعو ما ندعو والله نكره الناس إكراه. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قل جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. دين دين إقناع، دين حجة. ولقال تعالى قال قل إنما أنذركم بالوحي، أنت عندك قرآن وعندك سنة تنذرهم بالوحي. قال الله وقضية الهداية بيد الله، الرسول ما استطاع يهدي عمه أبو طالب مع معرفته للحق، نوح زوجته كافرة، لوط زوجته كافرة، إبراهيم أبوه كافر ما استطاع يهديه. ولذلك نحن نبلغ الحق، لكن تاجر مع الله، تاجر مع الله عز وجل بدعوتهم، تاجر مع الله عز وجل بالتحبب والتلطف معهم لأن يكونوا إن شاء الله من المهتدين. بالنسبة للزكاة أخي الفاضل، يعني إذا كانوا فعلا يعني عندهم الحمد لله أصل لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، عندهم بعض البدع، طبعا البدع على قسمين، بدع اعتقادية وبدع عملية، يعني في بدع تخرج الإنسان من الملة، وفي بدع لا يعني يبقى منسوبا إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للزكاة للمبتدع بدعة عملية ما في بأس، إلا إذا كان يستخدمها في يعني نشر البدع، أما يأكل ويشرب ما في بأس، يعني رجل عنده بدع إضافية، بدع وصفية، بدع عملية، ما في بأس تعطيه، أما إذا استعملها في 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 البدع لا. أما البدع الاعتقادية فلا، يعني البدع التي تخرج الإنسان كأن مثلا يدعو غير الله عز وجل، أو مثلا يسجد لغير الله قصدا، هو مش جاهل يعرف بأن هذا شرك، ما تعطي، لكن ممكن تتصدق عليه غير الزكاة. الصدقة تجوز على الكافر لكن الزكاة ما تجوز، بارك الله فيك. فحاول تميز بين الشغلتين هذه. أبو آيات يقول عنده فوائد بنكية، يقول أحجزها وأعطيها الفقراء، ممكن أعطيها هؤلاء؟ ممكن أخي الفاضل. أولا طبعا لا يجوز يا أبا آيات أنك تقصد وضع مالك في البنك لتأخذ الفوائد، هذا ما يجوز ابتداء، لكن إن ابتليت ما عندك يعني مصرف إسلامي، ما عندك مصرف شرعي، ما عندك إلا هذا المصرف، وتخشى على أموالك ويجبرونك على الفائدة، أنت الآن في هذه الحالة غير آثم، فتأخذ الفوائد وتتخلص منها، تتخلص منها ولا تتصدق بها لما تأخذ، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة، فتعطيها فقراء أو مساكين بنية التخلص، وممكن تعطيها جماعتك هؤلاء تعطيها، لكن تجتهد عليهم في الدعوة إلى الله. خلاص بس أم علي، بس لو سمحت لي أم علي بارك الله فيها تسأل عن الرقية، وأنا اجتهدت أني أخذت الكوب حتى تقول كيف نقرأ فيه، لأن وقت البرنامج أنت أختي الفاضل، هذا الكوب تأخذين بارك الله فيك وتقرأين مثلا سورة الفاتحة، تقول هكذا الحمد لله رب العالمين، إن حبيتي أثناء القراءة تنفثين بهذه الطريقة بارك الله فيك، أو بعد ما تختمين السورة تقول هكذا، يعني يحصل ريق خفيف يختلط بهذه الآية القرآنية، أو في آخر السورة قل هو الله أحد أيضا، قل أعوذ رب الفلق ورب الناس، بهذه الطريقة تنفثين بارك الله فيك في الماء وتشربين أو تغتسلين، أو قضية الأولاد تصبين عليهم أو المريض اللي عندكم، وقضية التوزيع في زوايا البيت هذه مسألة حقيقة يطرحها بعض الرقاة وبعض المشايخ، يقول ما في بأس وما له علاقة بامتهان القرآن لأنه ليس قرآن، هذا يرخصون فيها، وإن كنت أنا أرى يعني الابتعاد عنها، وإنما يقرأ على الإنسان، يقرأ إنسان على نفسه أو تقرأين على شخص آخر، أو القراءة في الماء كما هو المعروف عند السلف أنهم ينفثون في نفث ثم يشربون أو يضعون في على البدن. أبو شيماء أعتذر منك، وأم رحمة أيضا أعتذر منك أخت الفاضلة، إن شاء الله موعدنا غدا معكم سيكون الجواب على أسئلتكم في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.